عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. البداية مع العناوين. عون يدعو إلى حوار وطني ويطلب مجددا اجتماع الحكومة اللبنانية. سوريا تصف خطة إسرائيل لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان إلى المثلين بالتصعيد الخطير. المحكمة العليا بالعراق تقر نتائج الانتخابات وترفض الطعون. إلى التفاصيل، دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى حوار وطني حول مسائل من بينها استراتيجية الدفاع التي قال إن تطبيقها مسؤولية الدولة وحدها، وأضاف عون في كلمة نقلها تلفزيون أنه يريد أفضل علاقات مع دول الخليج العربية، متسائلاً عن سبب وضع العلاقات في حالة التوتر أثر تصريحات لوزير متحالف مع حزب الله حول حرب اليمن والتي أشعلت أزمة دبلوماسية في أكتوبر تشرين الأول. وحذر عون من أن الدولة تنهار ودعا إلى حوار عاجل حول خطة التعافي المالي والاقتصادي واللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان. وقال عون إن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاون الجيش والشعب والمقاومة، والمسؤولية الأساسية هي للدولة التي تضع وحدها الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي جورج علم. بعد التحية سيد جورج، كيف رأيتم الخطاب الذي ألقاه عون، وما هي الأسس انعقاد الحوار الوطني الذي دعا له، وهل يشمل جميع الأطياف؟
يعني وضع رئيس الجمهورية النقاط فوق الحروف حول الأزمة التي يتخطى أو يتخبط بها لبنان، وبالتالي دعا إلى مؤتمر حوار وطني حول مواضيع ثلاثة: اللامركزية الإدارية والمالية، الإصلاحات المالية، ومن ثم محاربة الفساد، وطبعا بطبيعة الحال ما يسمى بالقضايا الاجتماعية التي ترهق لبنان. لكن باعتقادي أن الرئيس مقاطع من غالبية الطبقة السياسية التي تقف بمرصاد ضده، خصوصا وأنه كان متحالفا ولا يزال مع حزب الله. لذلك لا أدري إذا كانت دعوته إلى الحوار الوطني سوف تلقى الصدى الإيجابي لدى الطبقة السياسية، خصوصا وأن هذه الطبقة بدأت حساباتها لإجراء الانتخابات النيابية في مايو الجار المقبل. لذلك علينا أن ننتظر ردود الفعل، وربما بعد وقت لنرى ما إذا كان هناك تجاوب مع الدعوة إلى الحوار الوطني أو مقاطعة هذه الدعوة، والأرجح أن تكون هناك مقاطعة.
إذا كانت الكثير من الأحزاب قد لا تستجيب لدعوة الحوار الوطني، فماذا عن حزب الله؟ كيف يرد على هذه الدعوة؟
بالنسبة لحزب الله، في اعتقادي أن الكل يترقب الكلمة التي سيلقيها الأمين العام يوم الاثنين المقبل، وبالتالي حزب الله حتى الآن يعني لم يصدر أي بيان ينتقد به رئيس الجمهورية. لكن هناك أيضا محطة أساسية يوم الأحد المقبل، حيث سوف يطل رئيس الحوار الوطني الحامس جبران باسيل شهر رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي عام. لا أدري إذا كان سوف ينتقد حزب الله، خصوصا وأن التحالف بين التيار الوطني الحر وبين الحزب قد شابه بعض الخلل في الآونة الأخيرة.
ولكن الخطاب تضمن انتقادا لحزب الله، فهل لبنان متجه لتحالفات مختلفة؟
بطبيعة الحال هذا الانتقاد يعني هو قائم دون أن يسمي ذلك، لكن بالنتيجة هل سوف يذهب يعني الرئيس ميشيل عون إلى حد نقد اتفاق مرام خايل مع حزب الله، وبالتالي الانضمام إلى الجبهة اللبنانية الواسعة التي تقف ضد الحزب؟ اعتقادي أن هذا الأمر يعني هو شابك لأوانه، لأن العماد ميشيل عون إنما أيضا يرى أن حسابات الانتخابات تؤخذ بعين الاعتبار، وبالتالي إذا استمر هناك تحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله فباعتقادي أن التيار الشكل يعود إلى مجلس النواب بكتلة معينة، لكن إذا كان هناك انقسام بين التيار وبين الحزب أو خلاف أو لنقل نوع من الطلاق، فمعنى ذلك أن التيار سيكون ضعيفا لأنه قد أصبح ضعيفا في بيئته المسيحية. فكيف إذا كانت طبعا معظم نوابه تنتمي إلى مناطق فيها اختلاط شيعي مسيحي؟ لذلك حسابات الانتخابات تؤخذ على الاعتبار، لا أدري إذا كان هناك توزيع بالأدوار بأن ينتقد التيار الوطني الحر حزب الله لكي يكسب شعبية في الوسط المسيحي. هذا الأمر طبعا البعض يأخذه بعين الاعتبار، لكن في مطلق الأحوال باعتقادي أن بوصلة الأمور السياسية تتوضح أكثر فأكثر ربما في غضون الأيام القليلة المقبلة، لنرى مدى ردود الفعل الجدية على مواقف رئيس عون وكلمته الأخيرة وما تضمنها من نقاط حساسة.
نددت سوريا بخطط إسرائيل لزيادة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان إلى المثلين في غضون 5 سنوات، ووصفت ذلك بأنه تصعيد خطير وغير مسبوق. وافقت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد على مخطط لبناء حوالي 7300 وحدة سكنية إضافية على الهضبة الاستراتيجية التي استولت عليها من سوريا في حرب 1967 في خطوة يمكن أن تشدد قبضتها عليها. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا، تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بشدة التصعيد الخطير غير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، مضيفة أن دمشق ستسعى لاستخدام كافة الوسائل المتاحة قانونياً لاستعادة الأراضي. ووصف وزير الخارجية فيصل المقداد تصرفات إسرائيل ضد سوريا بأنها إجرامية، وقال إنها تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم 497 لعام 1981 الذي أعلن بطلان دم إسرائيل للجولان. ينضم إلينا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي غسان يوسف. بعد التحية سيد غسان، لماذا تتجه إسرائيل إلى الجولان لبناء المستوطنات مؤخرا في هذه الخطوة الجديدة؟
تحياتي لك وللسادة المستمعين. يعني تعرفين بأن إسرائيل منذ احتلت الجولان تحاول أن تبني مستوطنات في هذه المنطقة لتهويدها، وقامت يعني بعد الاحتلال بإصدار قرار الضم في عام 1981، ولكن سوريا تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة وصدر القرار 497 الذي يعتبر أن قرار الضم لاغ وأن هذه الأرض هي أراضي سورية محتلة. اليوم إسرائيل تحاول أن تثبت احتلالها للجولان من خلال زيادة عدد المستوطنات، وهذا يخالف كل الاتفاقيات الدولية سواء اتفاقية لاهاي 1907 وأيضا اتفاقية جنيف 1949 التي تحذر على الاحتلال القيام بأي تغيير ديموغرافي أو حتى جغرافي في المنطقة التي تحتلها. ولكن تعرفين يعني إسرائيل عملت الكثير يعني في التغيير الديموغرافي والجغرافي في فلسطين، وأيضا هي تسعى لأن تفعل الشيء ذاته في الجولان السوري المحتل، ولكن كل ما تقوم به إسرائيل يعتبر لاغيا وباطلا سواء من ناحية القوانين الدولية أو سواء من ناحية يعني العرف المتعارف عليه لوجود الاحتلال. نقول يعني بأن إسرائيل لن تنعم في السلام بالسلام ما دامت محتلة للجولان السوري المحتل، وسوريا لن تتخلى عن الجولان، ومن حقها الدفاع عن أراضيها، وأيضا يعني سوريا ستلجأ إلى دعم كل حركات المقاومة في المنطقة لأنها تعتبر أن إسرائيل تحتل أرضها ومن حقها أن تحارب عدوها وتحارب من احتل أرضها. ولذلك أعتقد يعني أن إسرائيل تحاولت فعلا أن تثبت احتلالها للجولان وأن لا تنسحب من الجولان، لا يمكن لسوريا أن تعقد أي اتفاق سلام مع إسرائيل باعتبار أن الأراضي السورية ما زالت محتلة، وباعتبار أنه لا يمكن لأي حكومة سورية حالية أو قادمة أن تتخلى عن الجولان السوري المحتل، وبالتالي سيستمر الصراع في المنطقة وستستمر إسرائيل في يعني عدوانها. وأعتقد أن هذا يعود إلى إسرائيل نفسها باعتبارها أنها تريد أن تبقى دولة محتلة ولا تريد أن تنسحب من الأراضي المحتلة، لا بالعكس يعني تزيد عدد المستوطنات.
إذن سوريا قد لا تكتفي باللجوء للقانون الدولي، فهناك حركات المقاومة أيضا، فما تداعيات ذلك؟ وهل تنجح دمشق في إيقاف عملية التغيير الديموغرافي التي تقوم بها إسرائيل؟
لا، سوريا بدون أن يكون هناك تضامن عربي وتضافر على عربي ودعم دولة لها لا تستطيع أن تقوم بحرب ضد إسرائيل لاستعادة الجولان. يعني حتى يعني تعرفين بأن سوريا خاضت حرب تشرين وحدث ما حدث، يعني أولا تخلي الأصدقاء عن سوريا في تلك الفترة وتخلي العرب عن سوريا أدى إلى أن لا تستطيع سوريا أن تسترجع أرضها لوحدها. اليوم سوريا ترجع إلى خيار آخر وهو دعم حركات المقاومة، ولكن تعرفين بأن سوريا يعني أصبح لها حوالي 10 سنوات تخوض يعني حرب ضد الإرهاب، وبدعم إسرائيلي واضح وبدعم أمريكي واضح وبدعم بعض الدول العربية والإقليمية، ولذلك أعتقد بأن الصراع سيستمر. لكن هل تستطيع سوريا أن تتخلى عن الجولان مثلا؟ هل تستطيع سوريا أن تقول بأنني سأترك الجولان لإسرائيل؟ هذا لا يمكن أن يحدث، يعني باعتبار أن يعني الجولان أرض سورية محتلة، باعتبار أن إسرائيل لا تريد أن تذهب لاتفاقيات سلام. تعرفين بأن الاتفاقيات يعني بأن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل وصلت في عهد رابين إلى مراحل متقدمة، يعني كان هناك ما سمي وديعة رابين التي تخلى بها عن الجولان. اليوم إسرائيل تقول بأنها لن تعيد الجولان وبأنها ستكرس احتلالها للجولان وستقوم يعني بالاستيطان أكثر بالجولان، وهذا يعني يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة، يؤدي إلى استمرار الصراع، يؤدي إلى أن إسرائيل لا تبحث عن السلام وأنها تبحث عن الحرب. يعني لا يمكن لدولة أن تتخلى عن أراضيها، وإسرائيل اعتادت يعني كل إسرائيل هي تقوم على أراضي الأراضي الفلسطينية، ولذلك هي يعني تعودت على الاستيطان وتريد أن تستمر في هذا الموضوع وبدعم واضح من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني وتعرفين قرار ترامب الذي يعني أقر بالسيادة الإسرائيلية على الجولان على الرغم من أن يعني كل قرارات الأمم المتحدة تقول بأن الجولان أرض سورية محتلة، وأيضا يعني حتى الولايات المتحدة وافقت على جميع القرارات في الأمم المتحدة سواء كان في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الإدارة الأمريكية حتى الآن لم تلغي قرار ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، هل ننتظر تغيرا في هذا الموقف؟
الإدارة الجديدة يعني قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين بأن يعني الجولان يعني يمكن أن يكون في يوم ما خاضع للتفاوض، يعني هو لم يعترف بقرار ترامب بضم الجولان أو بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بشكل واضح، ولكنه لم يقول مثلا بأن هذه الأرض هي أرض سورية محتلة، ولكن قال يعني تبقى حسب الظروف السياسية. ولذلك أعتقد يعني لا تستطيع إدارة أمريكية أن تعترف يعني بالجولان كأرض إسرائيلية، وإنما لأن الولايات المتحدة في هذا تناقض نفسها، ولكن ترامب يعني هو الوحيد الذي فعل ذلك من بين كل الإدارات الأمريكية والرؤساء الأمريكيين.
قالت المحكمة العليا العراقية في بيان إنها صادقت على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر تشرين الأول، ورفضت المحكمة الطعون على النتائج التي قدمتها عدة فصائل شيعية. وعلى الرغم من معارضته السابقة للنتائج، إلا أن تحالف الفتح بقيادة هادي العامري أكد التزامه بقرار المحكمة، ورحب زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات مقتضى الصدر بقرار المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً على أهمية تشكيل حكومة أغلبية وطنية في البلاد. فيما أعلن رئيس تحالف الفتح في بيان صحفي التزامه بقرار المحكمة حرصاً على استقرار العراق أمنياً وسياسياً وإيماناً بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن العملية الانتخابية شبه الكثير من التزوير والتلاعب. فيما أعربت كتائب حزب الله العراقية في بيان عن انتقادها لقرار المحكمة الاتحادية بل مصادقة على النتائج، وقررت الكتائب عدم مشاركتها في أي حكومة مقبلة. وندبت كتائب عصائب أهل الحق في بيان أيضاً بالمصادقة، معتبرة أن المحكمة الاتحادية تعرضت إلى ضغوطات داخلية وخارجية. للمزيد ينضم إلينا الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور صلاح بوشي. بعد التحية دكتور صلاح، هل ترضى الفصائل الشيعية الرافضة للنتائج بهذا الحكم؟ وما الخطوة المقبلة بعد إقرار نتائج الانتخابات؟
يعني لا بد التأكيد على الجانب السياسي، حيث الرؤى السياسية بعدما أصدرت المحكمة الاتحادية قراراتها هي التصديق على العملية الانتخابية ورفض الدعاوي والطعون المقدمة من قبل القوى السياسية. أولا المحكمة الاتحادية حافظت على إطارها القضائي والقانوني والعرف القانوني، وابتعدت كل البعد عن التأثيرات السياسية بالمحاولات التي كانت تكرر على المحكمة الاتحادية. اليوم الشارع العراقي ومنها الشارع السياسي أخذ يتقبل ما نتجته المحكمة الاتحادية في قراراتها الإيجابية للحفاظ على النظام السياسي والحفاظ على التداول بالعمل السياسي. أعتقد اليوم القوة السياسية بعد ذلك القرار أخذت تتجه باتجاه التفاهمات السياسية أو صناعة مرحلة للتفاهمات السياسية حتى لا يكون هنالك اضطراب. أي اضطراب أو خلل في المناخات السياسية سيؤدي إلى كثير من الفوضى، واليوم أعتقد العجلة أصبحت سريعة للإسراع في تقديم التفاهمات السياسية من أجل أن يوجد العمل ما بين القوى السياسية في السلطة التنفيذية أو في السلطة التشريعية أو السلطات الأخرى. أعتقد أن اليوم الوضع عكس التصور الذي كان يتوقع، أنه هنالك متغيرات عندما تصدر المحكمة الاتحادية قرارات التصديق على العملية الانتخابية. أعتقد المرحلة ستكون المرحلة القادمة ناضجة بالتفاهمات والاتفاقات السياسية.
وماذا عن دعوة الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية؟ وهل هذا يسهم فيما تحدثت عنه من حدوث تفاهمات سياسية؟
يعني الضامن في التحقيق إلى مشروع الحكومة ذات الأغلبية الوطنية هو نتاج قانون الانتخابات الذي يعني استعمل في العملية الانتخابية. القالب يعني قالب القانون ينتج أغلبية وطنية، وبالتالي لا حجة ولا اعتراض على وجود ذلك القالب أن تكون لدينا سلطة ذات أغلبية وطنية. وبالتالي القناعة التي توفرت بعد قرارات المحكمة الاتحادية أن يكون الاتجاه باتجاه الحكومة الأغلبية، وربما قد تكون هذه الأغلبية الوطنية هي مشروع سياسي موسع لجميع القوى السياسية حتى يكون هنالك نتيجة التفاهمات أن يكون هنالك أدوار، دور للحكومة الأغلبية والدور للسلطة التشريعية الفاعلة يعني للتفاهمات في إداء العمل المؤسساتي في السلطة التشريعية والتنفيذية وغيرها وفق ما أنتجته العملية الانتخابية والقانون الخاص في العملية الانتخابية الحالي.
عصائب أهل الحق تقول إن المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط فرفضت الطعن بنتائج الانتخابات. ما تأثير مثل هذه التصريحات على ثقة المواطن العادي في العملية السياسية؟
يعني لابد أن نؤكد على استقلالية المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية لا تواجه قرارات ربما متأثرة بالعمل السياسي، لأن المراحل السابقة كانت لدينا مواسم ثلاثية انتخابية عبر يعني أمر مجلس النواب العراقي، قد ربما على مدى 4 دورات برلمانية كان لدينا أيضا خلافات، وبالتالي الخلافات رحلت إلى المحكمة الاتحادية، ودائما كانت المحكمة الاتحادية تصدر قرارات وفق العرف القضائي ليس العرف السياسي. اليوم المعمول في المناخات السياسية هو العرف السياسي، وأيضا شيء طبيعي أن تصدر بعض القوى السياسية في تعليق أن المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط، وفعلا المحكمة الاتحادية تعرضت إلى ضغوط لكنها حاولت إنقاذ نفسها وإنقاذ الموقف أو المناخات السياسية بالسير وفق القانون القضائي للمحكمة الاتحادية وصلاحيتها بالتصديق على الانتخابات ورفض التعاون والشكاوي المقدمة، لأنها المحكمة الاتحادية لم تقتنع بتلك المقدمات من قبل القوى السياسية، وأشارت إلى شيء مهم جدا للمستقبل القريب، محاولة يعني إقناع القوى السياسية أن تغير في قانون الانتخابات. ربما هذا التغيير هو لا ينسجم مع مفهومية القوى السياسية حتى لا ينتج لدينا إشكاليات سياسية، والإشكاليات السياسية ترحل إلى إشكاليات قضائية حتى المحكمة الاتحادية لا يكون مستلمة في الموسم السياسي القادم نفس الإشكاليات اللي تتكرر في المشهد السياسي.
الآن إلى جولة حول العالم. صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف بأنه من المهم للغاية أن تتلقى روسيا تأكيداً من الناتو بأنه سيكون هناك ممثلين عسكريين في وفد الحلف إلى مفاوضات الضمانات الأمنية، وأشار: نحن نشارك بصيغة وفد حكومي مشترك، سيتم تمثيل وزارة دفاعنا على مستوى رفيع للغاية، لذلك من المهم بالنسبة لنا أن يجري العسكريون محادثات احترافية. قالت وكالة أنباء سابق التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن إن هيئة الطيران المدني التي تديرها الجماعة أعلنت استئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مطار صنعاء بشكل مؤقت. وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن المطار بات خارج الخدمة بعد تعرضه لضربات جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن المفاوضات النووية التي انطلقت جولة ثامنة منها أمس في فيينا تسير على الطريق الصحيح. قال عبد اللهيان من الممكن التوصل إلى اتفاق جيد إذا استمرت الأطراف الأخرى في المفاوضات بحسن نية. ذكرت السلطات الأمريكية أن مسلحاً منفرداً قتل 4 أشخاص وأصاب 3 منهم رجال شرطة في إطلاق نار بمواقع مختلفة في منطقة دنفر قبل أن تقتله الشرطة. وقال بول بازن قائد الشرطة في إفادة صحفية أن إطلاق النار العشوائي بدأ في نحو 5 صباحاً عندما قتل المسلح 2 بالرصاص وأصاب رجلاً قرب وسط دنفر، ولم تكشف الشرطة عن هوية المسلح. والآن إليكم تذكرة بأهم الموضوعات لهذا اليوم. عون يدعو إلى حوار وطني ويطلب مجدداً اجتماع الحكومة اللبنانية. سوريا تصف خطة إسرائيل لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان إلى 2 بالتصعيد الخطير. المحكمة العليا بالعراق تقر نتائج الانتخابات وترفض الطعون. الآن إلى النشرة الاقتصادية. واصلت أسعار النفط ارتفاعها مقتربة من أعلى مستوى لها في شهر والذي بلغته في الجلسة السابقة، وذلك بفضل توقعات بأنه لن يكون للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا سوى أثر محدود على الطلب العالمي. وصعد مزيج برنت 14 سنتا إلى 78.74 دولارا للبرميل، أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فارتفع 25 سنتا إلى 75.81 دولارا للبرميل محققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. غير أن احتمالات الصعود ظلت محدودة بعد أن ألغت شركات طيران أمريكية أكثر من 1300 رحلة يوم الأحد بسبب كوفيد-19 الذي أدى إلى انخفاض عدد الأطقم المتاحة للطيران. ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع، حيث غطى تجدد المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون على أثر ارتفاع الدولار. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.50 دولارا للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 17 من ديسمبر كانون الأول عند 1813.38 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 2% عند التسوية إلى 1808.80 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته خلال أسبوع تقريبا، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائز العملات الأخرى. تراجعت الليرة التركية 2% مواصلة خسائرها الكبيرة التي تكبدتها ومبددة المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وسط قلق بشأن السياسة النقدية في البلاد. وتراجعت الليرة 1.7% إلى 11.9 ليرة للدولار. وعلى الرغم من مكاسبها الكبيرة الأسبوع الماضي خسرت الليرة 37% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام، وارتفعت ارتفعت الليرة بأكثر من 50% الأسبوع الماضي بعد تدخلات حكومية في السوق بمليارات الدولارات وتحرك الحكومة لحماية الودائع. وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إجراء يحفز المودعين على تحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية لليرة على أن تعوضهم الخزانة العامة والبنك المركزي عن الخسائر المتعلقة بتراجع قيمة العملة. ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته خلال شهر مدفوعاً بأسهم شركات التكنولوجيا بعد أن دعمت بيانات قوية عن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأسهم الأمريكية، ومما دعم الإقبال على المخاطر كذلك صدور بيانات أظهرت ارتفاع إنتاج المصانع اليابانية في نوفمبر تشرين الثاني مع تحسن إنتاج قطاع السيارات بعد انتعاش توريدات قطاع الغيار على مستوى العالم. الآن إلى آخر أخبار الملاعب. أحرز البديل إيدنسون كافاني هدفاً في الشوط الثاني ليمنح مانشستر يونايتد التعادل بهدف لهدف مع مضيفه نيوكاسل يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن أضاع أصحاب الأرض سلسلة من الفرص. وبهذه النتيجة عزز مدرب مانشستر يونايتد المؤقت رالف رانجينج بدايته الخالية من الهزائم لمسيرته مع الفريق إلى 4 مباريات في جميع المسابقات، لكن المدرب الألماني لن يكون سعيداً بالأداء الوديع حيث أنقذ الحارس دافيد ديخيا فريقه من الهزيمة، وبقي يونايتد في المركز السابع برصيد 28 نقطة من 17 مباراة بفارق الأهداف خلف وستهام يونايتد صاحب المركز السادس، واستمر نيوكاسل في المركز 19 ولديه 11 نقطة من 19 مباراة. قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد نادي أولمبيك ليون وباريس اف سي من كأس فرنسا عقب إلغاء مباراتهما في الدور 64 خلال وقت سابق هذا الشهر بسبب شغب الجماهير. ووقع الشغب يوم 17 من ديسمبر كانون الأول في باريس، حيث اندلع شجار بين المشجعين ونزل بعضهم إلى أرض الملعب بين الشوطين عندما كانت النتيجة التعادل 1-1، وتبادلوا إلقاء الألعاب النارية. وغرمت اللجنة التأديبية بالاتحاد الفرنسي نادي ليون 52 ألف يورو مقابل 10,000 يورو. أعلن دومينيك تيم المصنف الثالث عالمياً سابقاً انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس المقررة الشهر المقبل بسبب إصابة يعاني منها منذ فترة طويلة في المعصم، ولم يتمكن اللاعب النمساوي والذي لم يلعب منذ إصابته في بطولة مايوركا المفتوحة في يونيو حزيران من الدفاع عن لقبه في أمريكا المفتوحة هذا العام. وبلغ تيم الذي تراجع للمركز 15 في التصنيف العالمي النهائي في ملبورن بارك العام الماضي قبل أن يفوز بلقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى في فلاشنغ ميدوز، وسيستهل مشواره في موسم 2022 في أمريكا الجنوبية في بطولة الأرجنتين في نهاية يناير كانون الثاني. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. قالت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق إن الممثل محمد الشماط توفي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاماً، ونعاه عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم تيم حسن وطلاي هارون وطماضر غانم وسلاف وخرجي. ولد الشماط عام 1936 وبدأ مشواره من المسرح حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما. شارك في العديد من المسلسلات منها حارة القصر ووادي المسك وطرابيش مزاد علنية وغيرها من الأعمال. راجعت اليابان جدول خططها لاستكشاف الفضاء بهدف وضع إنسان ياباني على القمر في النصف الثاني من عشرينيات القرن الحالي. وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في اجتماع لإتمام الخطة الفضاء ليس مجرد مجال يمنح الناس أملاً ومقدرة على الحلم، لكنه يعد أيضاً أساساً رئيسياً لمجتمعنا الاقتصادي فيما يتعلق بأمننا الاقتصادي. وفقاً لمسودة جدول الخطة، تهدف اليابان إلى وضع أول إنسان غير أمريكي على القمر في إطار برنامج أرتميس، وهو مبادرة تقودها الولايات المتحدة بهدف إعادة رواد فضاء إلى القمر. وتكشف الخطة أيضاً عن تطلعات اليابان لإطلاق مسبار يستكشف المريخ في 2024، ولإيجاد سبل أيضاً لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء. أعلنت الإمارات عن تطوير مشروع استراتيجي لخفض الانبعاثات الكربونية لعمليات حقول شركة أدنوك البحرية بتكلفة تصل إلى 13.22 بليون درهم، حيث يعمل المشروع على تشغيل نظام لنقل تيار كهربائي مباشر عالي الجهد تحت سطح البحر لإمداد عمليات إنتاج الحقول البحرية بطاقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، من خلال ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التابعة لشركة طاقة. ويساهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات أدنوك البحرية بأكثر من 30% عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية التي تعتمد على توربينات الغاز بمصادر أكثر استدامة لتوليد الطاقة الكهربائية. تثير مركبة جديدة في اليابان الحيرة عند البحث عن تصنيف لها، وما إن كانت تستحق وصف حافلة أم قطار، إنها DMV، وهي مركبة ثنائية الاستخدام، بمعنى أنها تسير على الطرق الممهدة وعلى قضبان السكك الحديدية. ومن المقرر أن يكون أول ظهور علني لها في بلدة كايو بإقليم توكوشيما الياباني هذا الأسبوع. تشبه المركبة حافلة صغيرة وتتحرك بإطارات مطاطية عادية على الطريق، ولكن عندما تغير وضعيتها تنزل العجلات الفولاذية من أسفل المركبة لتنطلق على قضبان السكك الحديدية وتتحول فعلياً إلى عربات قطار. أعاد المسلسل الأمريكي الناجح إيميلي إن باريس بموسم ثان عبر نتفليكس بعدما أثارت طريقة تصويره لمدينة الأدمار تحفظات، لكن كاتبه وبطلته يؤكدان أنه ينطوي على قدر أقل من الصدمة الثقافية. نتابع المزيد في التقرير التالي. رافقت ردود فعل غاضبة عرض الموسم الأول من مسلسل إيميلي إن باريس الذي تمحور بأسلوب فكاهي على مغامرات مديرة تسويق أمريكية شابة. هي إيميلي كوبر تنتقل من شيكاغو إلى باريس للعمل كمستشارة لشركة فرنسية تبيع منتجات فاخرة. وأثار المسلسل حفيظة أكثرية النقاد الفرنسيين الذين ساءه ما اعتبروه تضخيما للصور النمطية عن الباريسيين من خلال إظهارهم كأناس غير لطفاء مع الجيران أو الزبائن أو كزملاء عمل متعجرفين وكسالى وحتى متحرشين بزميلتهم الأمريكية الجديدة التي لا تتكلم الفرنسية ولا تتنقل في قطارات المترو وتقيم في شقة وصفت في العمل بأنها غرفة خدم، رغم أن مساحتها تبدو أكبر من هذا النوع من الحجر الصغيرة، وتملك كمية من الملابس لا تبدو هي الأخرى منطقية. لكن المسلسل حقق نجاحا كبيرا وأصبح العمل الكوميدي الأكثر شعبية على نتفليكس عام 2020. وواكب المسلسل سيل من التغريدات لمشاهدين أجانب معظمهم من الأمريكيين، أعلن ناشرها أنهم يحلمون بالعيش في العاصمة الفرنسية. ويقول مؤلف السيناريو إن إيميلي تعيش حياتها في الموسم الثاني وتصبح أكثر فهما للعادات الفرنسية، ولم تعد تفاجأ بالقدر نفسه عندما تظهر الاختلافات وثمت قدر أقل من الصدمة الثقافية. وتسخر حلقات المسلسل باللقطات التصويرية الأخاذة لنهر السين وقواربه وشرفات المطاعم والمقاهي الباريسية النابضة بالحياة وحتى لمدينة سان تروبي الساحلية. وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. عون يدعو إلى حوار وطني ويطلب مجدداً اجتماع الحكومة اللبنانية. سوريا تصف خطة إسرائيل لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان إلى المثلين بالتصعيد الخطير. المحكمة العليا بالعراق تقر نتائج الانتخابات وترفض الطعون. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.